بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي بداية شرح قول الشيخ: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في مطلع هذا أن اللوازم التي يذكرونها لوازم باطلة، وكل هذه اللوازم كما سبق نشأت من جهة قياس استواء الخالق على استواء المخلوق، كلها تنهدم بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، النسخة الصحيحة التي فيها محيط بكل شيء وفوقه، فيكون فيها إثبات الإحاطة وإثبات ماذا؟ الفوقية، إثبات الإحاطة وإثبات الفوقية. وأما النسخة الثانية محيط بكل شيء فوقه، يكون الضمير عائد على العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء فوقه، أي محيط بكل شيء فوق العرش، فوق العرش. ولذلك يعني الشيخ يرى أن هذه الواو ثابتة، وأن من أسقطها أسقطها سهوا، لأننا لو قلنا محيط بكل شيء فوقه معناه أن هناك مخلوقات فوق العرش، هناك مخلوقات فوق العرش. وقد استغل هذه النسخة أو سقوط الواو بعض من شرح العقيدة الطحاوية ممن ينفي العلو، من ينفي العلو عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا محيط بكل شيء فوق، أي محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا ليس فيه إيش؟ إثبات أنه فوق العرش، لأننا لو قلنا وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء فوقه، أي فوق العرش، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، هل يبقى في عبارة الشيخ ما يثبت الفوقية أو العلو؟ لكن استغل سقوط الواو كما سبق نفاة العلو، فصارت العبارة على قولهم: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء فوقه، فوق العرش، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هل بقي فيها ما يدل على العلو أو الفوقية على سقوط الواو؟ لم يبقى فيها شيء يدل على العلو والفوقية، فلذلك إثبات الواو هو الصواب، محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق جميع المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده. قال: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية التي هي بغير واو أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، هذا هو. وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، وهذا هو قول أهل السنة، أنه ليس فوق العرش شيء من المخلوقات، بل فوق العرش رب العالمين. حكى ذلك عن أهل السنة أنه ليس فوق العرش من المخلوقات جماعة من الأئمة، منهم ابن أبي زمنين في كتاب السنة، نقل عنه أيضا شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى، ومرت معنا هذه، مرت هذه النقولات عند قراءة كتاب الفتوى الحموية. قال: فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، الفلك سبق أنه الجسم الكروي المستدير من جميع الجهات، يعني الكروي، فيقول الشيخ لا يلزم من الإحاطة أن يكون كالفلك، أي أن يكون جسما كرويا، تعالى الله عن ذلك. قال وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة، إحاطة عظمة وسعة وطيب، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة.
هنا مكتوب إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته.
إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته. لا بس المعنى متقارب. وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة. الخردلة يقولون نبت أصغر من الأرز، صغيرة حبوب. فالمخلوقات بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى كالخردلة. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خرجه ابن جرير وعبد الله بن أحمد في السنة، وسند حسن إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا يدل على عظمة الله عز وجل، ما السماوات السبع والأرضين السبع إلا كخردلة في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. قال ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ يعني إذا تخيل هذا الشيء وكان ممكنا في حق المخلوق فكيف لا يمكن في حق الخالق؟ ولا يجوز التخيل بالنسبة لله عز وجل فيما يتعلق بالصفات وكيفياتها وما إلى ذلك، لكن المقصود أن هذا ممكن في حق المخلوق فإمكانه في حق الخالق من باب أولى، ولله المثل الأعلى. قال فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، يعني لا يتجدد الله عز وجل قدرة يوم القيامة لا يتصف بها الآن، بل هو قادر أن يفعل ما سيفعله يوم القيامة، قادر أن يفعله في أي وقت سبحانه وتعالى، قادر أن يقيم الساعة في أي وقت. قال فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. وهذا كما أنه أيضا قادر، أو كما أنه سيفعل أمورا في المستقبل هو قادر على فعلها الآن سبحانه وتعالى، وصفاته كما سبق قديمة أزلية، ومع ذلك يحدث الله سبحانه وتعالى ما شاء متى شاء، كل يوم هو في شأن فعال لما يريد. قال فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق السماوات، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره، يعني بل هو سبحانه على كل شيء قدير، قادر على أن يدنو من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه، قادر على أن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وينزل السماء الدنيا، نثبت النزول لله سبحانه وتعالى ومع ذلك مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى. ولا يلزم من نزوله ما يلزم من لوازم باطلة ألزموا بها من خلال قياسهم على نزول المخلوق، لا يلزم ذلك، ليس كمثله شيء. قالوا إذا نزل الشخص من على كرسيه يصير الكرسي تحت وهو يعني فوقه وهو دونه، هذا في حق المخلوق هذه اللوازم. أيضا قالوا إذا نزل الشخص من على السرير يصير السرير خاليا يخلو منه السرير، وقال هذا في حق إيش؟ المخلوق. أي نعم. وقال وإذا نعم هذا في حق المخلوق، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه اللوازم التي ألزمتم بها نعم في حق المخلوق، أما في حق الخالق فلا تلزم لأنه ليس كمثله شيء. قالوا أيضا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا أن تصير السماوات ظرفا محيطا به، وقال هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، ليس كمثله شيء، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه، لا يلزم من هذا النزول أن يصير شيء من المخلوقات فوقه ومنزه عن ذلك، ولا يلزم منه أن يخلو منه العرش. نعم كل هذه اللوازم التي ذكروها لوازم باطلة. قال فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، يعني كيف نراه وهو واحد ونحن كلنا، يعني الأمم كلها منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة يجمعهم جميعا، والمقصود هنا يعني الرؤية لأهل الجنة، ليس كل المخلوقات ولكن المؤمنون الذين يرونه في الجنة. فيقول كيف يسعنا ونحن كثير، كيف نراه ونحن كثير وهو واحد؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، يعني كل واحد يرى القمر إيش بنفسه، هل يتزاحمون عند رؤية القمر؟ هل يحصل ضرر؟ ما يحصل، كل واحد يراه في مكانه ومخلوق. قال والله أكبر من ذلك. وهذا الحديث سبق معناه حديث ضعيف لم يسبق ما قد مر، لكن مر معنا في الوسطية حديث ضعيف من طريق وكيع بن عدس أو حدس، ضعيف مجهول. طيب لكن يغني عن هذا الحديث حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فرؤيتكم لله عز وجل كرؤيتكم ليش للقمر، كما أنكم ترون القمر بكل راحة واطمئنان من غير مزاحمة كذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة. وليلزم من ذلك تشبيه الخالق بالقمر، لأن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤيتكم لله كرؤيتكم للقمر، لا تشبيه المرء بالمرء. واضح هذا فرق بين الأمرين، ليس كمثله شيء. قال وإذ قد قال وإذ قد تبين أنه، عندنا وإذ قال تبين صواب وإذ قد تبين، وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. واضح هذا؟ إذن أخذنا ما يتعلق بقوله محيط بكل شيء، بقي الكلام على الفوقية وأدلة العلو سيأتي إن شاء الله.